السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في حديث أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، وقد سأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن دعوته، وأجابه أبو سفيان. ثم ذكر هرقل أن هذه الأسئلة التي سأله عنها إنما هي دلائل على صدقه عليه الصلاة والسلام، وإنه كما يقول هرقل سيملك موضع قدمي هاتين. وقد شرحنا بعض أجزاء الحديث، لكن إن شاء الله تعالى يعني نكمل الشرح، لكننا نقرأ الحديث كاملا مرة أخرى، يعني ربما بعض الإخوة لم يكن حاضرا في الدرس الماضي، فنذكر نص الحديث ثم نكمل شرحه حيث وقفنا عنه. فالحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان ابن حرب رضي الله عنه أخبره أن هرقل أرسل إليه في رقب من قريش كانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، المدة يعني في وقت الهدنة. فأتوه وهم بإلياء في بيت المقدس، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم لكم الله خير الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا. فقال: ادنوه مني وقرروا أصحابه فاجعلوهم عند ظهري. ثم قال ترجمانه كلهم: إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه، فوالله، يقول أبو سفيان، فوالله لولا الحياء من أن يأتيه علي كذبا لكذبت عنه. ثم كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسأله فيكم؟ قلت: هو فينا ذو نسب. قال: فهل قال هذا القول منكم احد قط قبله؟ فقلت: لا. قال: فهل كان من ابائه من ملك؟ قلت: لا. قال: فاشراف الناس يتبعونه ام ضعفاؤهم؟ قلت: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون ام ينقصون؟ قلت: بل يزيدون. قال: فهل يرتد احد منهم سقطة لدينه بعد ان يدخل فيه؟ فقلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل ان يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: فهل يغدر؟ قلت: لا. ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم تمكنني كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. قال: فهل قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قلت الحرب بيننا وبينه تجاه، ينال منا وننال منه. قال ماذا يأمركم؟ قلت يقول اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال ترجمانه قل له سألتك عن نسبه فذكرت أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها، وسألتك هل قال أحد منكم هذا القول فذكرت أن لا، فقلت لو كان أحد قال هذا القول قبله لقلت رجل يتأسى بقول قيل قبله. وسألتك هل كان في آبائهم الملك فذكرت أن لا، قلت لو كان فلو كان من آبائهم الملك قلت رجل يطلب ملك أبيه. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن يظهر الكذب على الناس ويكذب على الله. وسألتك أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاؤهم اتبعوه وهم أتباع الرسل. وسألتك يزيدون أن ينقصون فذكرت أنهم يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم. وسألتك أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فذكرت أن لا، وكذلك الإيمان حين يخالط بشاشته القلوب. وسألتك هل يغدر فذكرت أن لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك بما يأمركم فذكرت أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف، فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغتلت عند قدمه. ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم يؤتك الله أشرق مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر عمرو بن أبي كرشة إنه يخافه ملك بني الأصفر، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. ده اللي قرأناه المرة الفاتت، مش ده اللي شرحناه؟ شرحنا أول الرسالة صح؟ طيب ليكم متابعين معايا طبعا الحديث، خصوصا اللي خلنا حضر المرة الفاتت. يقول بعد ذلك الزهري روى الحديث، وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل، وكان ابن الناطور صاحب إلياء وهرقل، صاحب إلياء يعني أمير إلياء، وهو صاحب هرقل يعني تابع له، صاحبه يعني تابع، زي يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه الذي هو أقرب الناس إليه عليه الصلاة والسلام. وقال ابن الناطور هنشرح طبعا من أول رسالة من أول رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بس هنقرأ بقية الحديث. قال ابن الناطور سقفا على مصار الشام. سقف أو أسقف معروف اللي هو رئيس دين النصارى. يحدث يعني ابن الناطور هذا كان يحدث حديثا آخر يعني كأن الحديث ذات انقسم إلى حديثين. حديث اللي حمل دوت انقسم إلى حديثين. الحديث الأولاني بينتهي عند كلام أبو سفيان حتى ما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله عليه الإسلام. ده أبو سفيان بيحكي اللي حصل بينه وبين إيه وبين هرقل وحتى سأله هرقل وأجاب أبو سفيان وحلل هرقل الأسئلة التي سأله. الإمام الزهري بعد ما روى الحديث بدخل فيه حديث ثاني يعني لم يسمعه بقى من أبو سفيان. الكلام اللي جاي دوت ما بيحكوش أبو سفيان للزهري إنما الزهري يروي عن غير أبو سفيان والغالب أنه يروي عن ابن الناطور نفسه يعني ابن الناطور هذا أسلم الناطور هذا أسلم. فالغالب أن الزهري أخذ هذا الكلام من هذا الذي كان أسقفا وأسلم فقص على الزهري ما حدث له. فأدخل الزهري بعد قصة هرقل مع أبو سفيان جاب أحداث أخرى متعلقة بالموضوع فذكرها إيه ضمن الحديث. هذا كان يحدث أن هرقل حين قدم إلياء عند قدم بيت المقدس أصبح يوما خبيث النفس يعني إيه نفسه شكله كده إيه تعبان عليه كآبة وحزن وتعب وطبعا لا يصح المسلم أن يقول عن نفسه خبثت نفسي من ورد في الحديث لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول إيه لقثت نفسي إن كان المعنى واحد المعنى واحد لكن في كلمة الخبث من معنى الخباثة والنجاة والخزر. لكن هنا طبعا قيل هذا على عن هرقل لأنه ليس مسلما أو أنه هكذا جاءت الرواية يعني لعل ابن الناطور لم يكن يعلم أن لا يقول الإنسان خبثت نفسه أو استجاز أن يقول ذلك في إيه في شأن هرقل لأنه ليس مسلما. فقال بعض بطارقته لقد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حذاء ينظر في النجوم يعني كاهن حذاء هو الذي ينظر في النجوم وهو قسم من أقسام الكهانة وكان هذا معروف في الإيه الجاهلية وأبطله الإسلام طبعا واحد يقول لك ازاي بقى يستدل بفعل هرقل هنا في النجوم الإمام البخاري ازاي يجيب الحديث دوت يستدل به على صدق النبي عليه الصلاة والسلام مع ان هرقل هنا بيستدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام بايه برؤية النجوم يعني هو لما نظر في النجوم فعرف من نظرته في النجوم ان ده زمن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الإمام البخاري لا يذكر هذا على اني تصحيح لما يفعله المنجمون ولكن يريد ان يقول له لك ان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت مصداقيتها من كل طريق من محق ومن مبطل من يأتي بأدلة قوية ومن أدلة وهمية الكل جاءت القرائن كلها تدل على بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وليس هذا تصحيحا منه لما يفعله المنجمون. فقال لهم حين سألوه طبعا حين سألوه اللي احنا ايه استنكرنا هيئتك قال لهم اني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. شفت ان ملك الختان المقصود به النبي عليه الصلاة والسلام لانه من سنته عليه الصلاة والسلام الختان او من هديه ومن شرعته الختان. فأما عند النصارى فليس عندهم الختان وهم كلف والأقلف الذي لا يختتم ولا يقطع الجلدة التي على حشفة ذكره ولكن الختان هذه في أمة النبي عليه الصلاة والسلام وهي صبغة الله عز وجل التي صبغ الله عز وجل بها هذه الأمة ويختتم أيضا اليهود، اليهود أيضا يختتمون، لكن شعار أمة الإسلام ها أصبح هذا شعارا عندهم. وإذا هم إيه يحاربون في هذا الجانب، بدأوا الأول بإيه الآن يبدأون بمحاربة ختان الإناث، والله أعلم المرحلة اللي جاية هيقول لك برضه في المساواة الإنسانية، بما إن النصارى ما بيختتموش وهم أكثر الناس على مستوى على خريطة العالم، يجيبوا إحصائيات برضك ها برضك المفروض إيه كلنا زي بعض وما نختتمش، ويطلعوا لك أي كلام بحيث إن هو ممكن يطلع لك واحد كمان يقول لك الرسول ما ختنش ولاد الذكور، زي ما واحد دلوقتي يقول لك الرسول ما ختنش الإناث، وهو محتاج إن كل حادثة تحدث لازم تثبت فكفاية الحكم العام. لكن ممكن واحد يجي يقول لك برضك الرسول ما ختنش الذكور ويجيب لك إيه ده دليل شرعي على إن لا يجوز ختان الذكور أيضا. وإذا نظرت في كتب المذاهب لا تجد أحدا ينكر الختان، يعني علماء الأمة 14 قرن ولا 15 قرن لا يعرفون، كلهم كانوا ضلالية. ثم نأتي في زماننا هذا ونقول الختان غير مشروع، ما فيش حد من الأئمة أبدا يقرأ في كتب المذاهب كلها ما حدش قال إن الختان لا يجوز، إنما كلهم قالوا بمشروعية، إنما الخلاف بينهم إيه؟ هل هو واجب ولا هو سنة؟ الخلاف اللي بينهم هل هو واجب أم هو سنة؟ دلوقتي بقى يطلعوا لك يقول لك الختان ها الدليل إيه؟ قول الأطباء الدليل، وهذا لا يكون دليلا شرعيا، مع إن الأطباء أيضا ها لا يجمعون على هذا، يعني كان في بعض الأطباء يقول ما فيش ختان أو إن المرأة لا تحتاج لختان، هذا ليس إجماعا عند الأطباء، بل إن هناك من الأطباء من يرون استحسان الختان أيضا للإناث، وهذا ليس فيه أي ضرر على المرأة، ليس هذا موضوعنا. لكن قال هرقل فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا ليس يختتن إلا اليهود فلا يهم من نفى شأنهم، يعني مجلش بالك احنا نلملك شوية اليهود اللي هنا ايه ونخلصك عليهم، فلا يهم من نفى شأنهم واقتل إلى مجاء يوتق فيقتلوا من فيه من اليهود. قال فبينما هم على امرهم، وهم لسه بتشاور في الموضوع ده ونعمل ايه في اللي بيختتن ونقتل اليهود ولا من فيهم ولا يعني المهم ايه بيشاوروا في هذه القضيه، اتي هرقل برجل ارسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملك غسان الرسول ارسله يدعو الإسلام، فهو رحمة أرسل الرسالة لإيه لهرقل، وهو كان من أمراء أو من نواب هرقل على هذه البلاد، فأرسل الرسالة إلى هرقل شوف الموضوع ده وإيه ها انظر فيه وقول لنا رأيك. فلما استخبره هرقل لما قال بقى هذا الرسول يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اذهبوا فانظروا امقتتل هو ام لا، مثل هذا الرجل وكشفوا عنه فوجدوه ايه مقتتل للعرب. وطبعا هرقل يعني واضح انه كان عنده حنكة سياسية قوية، كان يحكم مملكة كبيرة، يعني انظر الى طريقة الاسئلة واختياره لمن يسأله وطريقة تحضير المجلس ازاي اعيدهم على ابو سفيان قدامه والناس ورا وقال لهم لو كذب ردوا عليه، وبعدين ترتيبه في الاسئله وبعدين تحليله بعد ذلك الاسئله، ثم لما دول يقولوا له نقتلك اليهود ونخلصك من الموضوع مفيش الامه تقتل برضك ما لا يكفي جهاز، او ربما يقول لك خلاص المشكله اتحلت، لكن برضك هو عنده فكر اوسع انه ممكن يكون غير اليهود يقتتلون، فننظر هذا اللي جاي لنا بخبر جديد هل هو مقتتل؟ فوجدوه مقتتلا، فنظر اليه فحدثوه انه مقتتل وساله عن العرب فقال هم يقتتلون، فقال هرقل هذا ملك هذه الامه قد ظهر. ثم قتل هرقل، مرحله جديده بقى، يعني هرقل الان نظر في النجوم وقال لك انا لما نظرت في النجوم شفت ان ملك الامه او يعني نبي الاسلام ظهر. المرحله الثانيه اتأكد بالايه؟ بالختان، ختان الرجل الذي ارسل اليه وسأل عن العرب ومقتل هو فعيث مقتل اعرابه رقي ان يستوثق اكثر، اعرابه يجين عنده براهين وادلة اكثر، ربما يكون هو برضك ايه ها حصل عنده خلل في التفكير او غير ذلك. كتب هرقل الى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم، يعني هو كان بدر في العلم، كان ليه صديق معروف بالعلم وطلب العلم، فقال لك اما ايه اخذ رأي عقيد الاخبار وصله هو كمان، فكتب اليه رسالة. وصار هرقل الى حمص، انه كان في هذه الاوقات انتصر على الفرس ورجع الى حمص، لان حمص دي كانت هي العاصمة وكانت يعني يعني ادعى من دمشق، يعني مش دمشق كانت العاصمة لكن حمص هي كانت العاصمة. فرح الى حمص مستنى الرسالة عن صاحبه، فلم يرم حمص يعني لم يكنها حتى اتاه كتاب من صاحبه، يعني على ما هو وصل كان الايه التاني بعث رسالة يرد على رسالة تحمص يوافق رأي هرقل على خروج النبي صلى الله عليه وسلم وأنه نبي، يعني يتأكد كمان من ايه من صاحبه ان الدلائل اللي درسوها في الانجيل والعلامات اللي عرفونها عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هتؤكد انه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأذن هرقل عزراء الروم في تذكرة له بحمص، طبعا هرقل الآن خلاص أصبح عنده يقين أنه النبي عليه الصلاة والسلام، فأذن هرقل عزراء الروم في تذكرة له بحمص ثم أمر بأبوابها تغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم، تذكرة زي طلعة، طلعة كبيرة، ويأتي في الشرح انه هي عبارة عن قصر وحواليها بيوت وبعدين في سوق، يعني طلعة كده القصر دي هو وبيوت بقى البطارقة بحيث هو ينظر من القصر وهم يقولوا عليه من هذه من هذه البيوت، فهو برضك احتاط لنفسه لانه كان فيه صاحب ليه اعلن اسلامه وكان قصا وهو يقول انه اجوز في النصارى مني، يعني كلامه يمشي عندهم مني انا، يعني اذا هرقل قال كلمة والاسيس ده قال كلمة، كلمة الاسيس اللي تمشي، وانه خرج ذات يوم غير هدومه هدوم الكفر اللي عليه ولبس ملابسا بيضاء ودعا الناس واعلن شهادة ان لا اله الا محمد رسول الله، ودعا الناس الى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما فكروش قاموا عليه على طول وقتلوه، مع انه ايه اجوز عنده من هرقل، فهرقل يقول لك طب هنعمله فيه انا ده ايه، فهو كان بين حاجتين، هو عايز يسلم بس يضمن ملكه، عايز يسلم بس يضمن الناس دي تسلم معاه ويبقى على الملك بتاعه، وفي الوقت نفسه لو ما حصلش لو اعلن اسلامه ينجو من قتلهم ويقدر يعمل اي حيلة يخلص منه، فهو دخل القصر بتاعه وقفل الابواب بتاعة القصر ودخل الناس البيوت لتهديد تذكرة واغلق البيوت، إذا ايه استحكم الموضوع يبقى القلعة مقفولة من كله بحيث انه يتكلم يقدرش يهجموا عليه لان هو ايه جوه القصر بتاعه، ولو حب يخرجوا يعملوا انقلاب ما هيطلعوا بقى كل واحد ليه شعبية وليه شعوبية، ده كل عظماء الروم والبطارقة والعظماء يعني ما ركنا مش هيبقى يحكي ولا يجي فيهم، فلو حب يطلعوا ما يقدرش يطلعوا يبقى مقفل عليهم، وبعدين هو بقى يتصرف يشوف هيعمل، فدعوه في تذكرة، فقال يا رقل عظام الروم في تذكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. قال فحاطوا حيطة حمر الوحش الى الابواب. نصر قل لهم حد برضك من غير تفكير طبعا هو احتاط لنفسه وهم جيلوا على بره عشان ايه يقلبوا الدنيا. خرجوا الابواب فوجدوها قد غلقت. فلما رأى نقرتهم وايس من الايمان. وايس من الايمان تحتمل ايس من ايمانهم او ايس من ايمانه هو، لانه ايمانه هو كان دخله بشرط هو عايز يؤمن ويثبت على ملكه. فالان مش لاقي الشرط ده مش متحقق عنده، فيبقى ايه ايس من الايمان مش هيتحقق عند الايمان. وايس من الايمان قال ردوهم علي، رجعوا تاني يا جماعه. وقال ابتدى يغير، ها هو نظام الايه سياسه الدبلوماسي، ابتدى يغير الى محور الكلام. فقال اني كنت مقالتي انفا اختبر بها شدتكم على دينكم. ها اظن غيرت 180 درجه. الاول كان بيضمن الايمان ودلوقتي ايه بيقول لهم اطمئنت انك انتوا يعني ثابتين على ما انتم عليه. اختبر بها شدتكم على دينكم فقد رايت. فسجدوا له ورضوا عنه. قال فكان ذلك اخر شان رب. طيب نرجع نكمل بقية الشرح. احنا وقفنا عند رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا ها واحد ستين الامن رقم الامنيه احنا قلنا ليه. طيب من خلال هذا الاحداث نقول هل اللي احنا واقفين دلوقتي عند المبحث الثالث، هل آمن هرقل أم لا؟ الراجح الصحيح أنه لم يؤمن. وقوله دعا الناس إلى الإيمان وأنه قال إنه ملك الشيطان قد ظهر وأن ملك الأمة قد ظهر، هذا كله لا يدل على إيمانه، لأن العبرة بالفواتيم. فمما يدل على ذلك أنه قال للناس أو لعظماء الروم اختبرتكم على دينكم وقد رأيت شدتكم على دينك. نمرة اثنين أنه ثبت أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة، أي بعد هذه الحادثة بأقل من سنتين. وروى ابن حبان في صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أيضا بتبوك يدعوه وأنه قارب الإجابة لكنه لم يجب. وثبت في مسند أحمد أن هرقل كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم إني مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هو على نصرانيته. وهذا كله يدل على أنه شح بملكه وآثر الثانية على الباقية. وهذا يدل على أن الملك والمال والدنيا قد تكون أسباب لمنع من دخول في الإسلام. وكان يمكن لهرقل لو فطن رغم ذكائه لكنه لم يفطن لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له أسلم تسلم، وهذه كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو فطن لهذه الكلمة لنجا بنفسه من ساب الملك، لكن طبعا الدنيا لها اثر على القلب شديد. كان ممكن سبب ملكه حتى لو ان شاف ان صاحبه اتقتل كان ممكن هو يحتال بحيله ويهرب ويذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم. ولو فعل ذلك لسلم، ولو فعل ذلك لسلم في دنياه وسلم في اخرته لقول عليه الصلاه والسلام له اسلم تسلم. لكنه كما هو في القصه انه ضم بملكه واثر ملكه على الإيمان. المبحث السابع في قراءة هرقل لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وموقف البطارقة. نقول في هذه الأثناء يصل إلى هرقل رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رسالة كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثها إلى نائب هرقل ببصرة. البصرة قلنا فين؟ في جنوب الشام، يعني ليست البصرة المعروفة لأن هذه بناها العرب، لكن البصرة هذه في جنوب الشام يعني جنوب سوريا. فأرسلها نائب هرقل إلى هرقل إلى هرقل نفسه. يعني الرسول بعث الرسالة إلى نائب هرقل، فنائب هرقل راح إيه بعث الرسول الرسالة إلى هرقل نفسه رئيس دفاعه. فقرأ هرقل وتمنى الوصول للنبي صلى الله عليه وسلم وإعلان الإسلام، لكنه خاف أن يقتله قومه وبيان ذلك فيما يلي. أول حاجة نقول في الحديث: ثم دعاهم هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل. دحية وقلنا هو إيه؟ دحية الكلبي، وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من أحسن الناس وجها. وكان جبريل عليه السلام يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورته، وهو من أحد الرسل الذين كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. والنبي عليه السلام بعد أن فتح مكة كان يرسل الرسائل إلى الملوك، أو بعد صلح الحديبية كان يرسل الرسائل إلى الملوك يدعون فيها إلى الإسلام. فكان من هذه الرسائل ما أرسله إلى هرقل وإلى نواله. وكان يصير إلى هرقل في المحرم سنة 7، ومات دحية في خلافة معاوية. قلنا بصرى مدينة بين المدينة ودمشق، وعظيمها هو الحارث ابن أبي شمر الغتاني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هذا الرجل اللي هو نائب هرقل اسمه الحارث ابن أبي شمر الغتاني. فالرسالة من محمد، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الرجل محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيمه. وقل في هذا دليل على أن الرسائل تبدأ باسم المرسل أولا. يعني إذا أرسلت رسالة إلى أحد تبدأ بنفسك، تقول من فلان إلى فلان، وهذا قول الجمهور. وحتى فيه النحاس إجماع الصحابة، يعني بعض الناس يدعي أن ذلك إجماع، لكن يقول الحافظ والحق أنه ليس إجماع، ولكن إثبات الخلاف، والراجح قول الجمهور. يعني هذا الثالث من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الرسالة تبدأ بالبسملة. احنا قلنا في أول سؤال البخاري ان البخاري بداش المقدمة، قلنا اكتفى ما بداش بالحنبلة، قلنا اكتفى بالبسملة على أساس ان يعتبر كتابه رسالة إلى طلاب العلم، فاقتدى به برسالة النبي عليه الصلاة والسلام حيث بدأها بالإيه؟ بالبسملة. قال بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة تكتب في وسط السطر ولا على يمين السطر؟ تكتب على يمين السطر، تكتب على يمين السطر بسم الله الرحمن الرحيم، وتكتب تحتها من فلان إلى فلان. قال من محمد بن عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. يقول لم يكن ملك الروم او امير الروم. لماذا؟ لانه معزول بمجيء الاسلام، فالاسلام يعزل كل هؤلاء الامراء، والحكم انما يكون الحكم لله عز وجل. لكنه النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المصلحتين، فاعطاه لقبا ايضا حتى يعني يكون له مكانة في وسط قومه، فأعطاه لقب عظيم الروم، فهو لا شك عظيمهم يعني رئيسهم، ويعني المقدم فيهم من باب التآلف، من باب التآلف. فقال إلى عظيم الروم. يقول هنا في خارج الصحيح الهامش عنه أن ابن أخ لقيصر، ابن أخوه كان قاعد معاه، وكان الثاني بعيد عليه برضك محنك، أتانا جالسا، وأنه لما قرأ الكتاب سخر وقال لا تقرأه إنه بدأ بنفسه. يبقى أول حاجة إيه؟ ما عجبوش إن الرسول يبدأ الكتاب بنفسه، وقال خلاص ما تكملش الكتاب، كان المفروض يبدأ بك أنت. فقال قيصر لا نقرأ عنه، ثم أنكر يعني ابن أخ قيصر مرة ثانية فقال إنه لم يكن ملك الروم، يعني برضك إيه كان واخد باله من الألفاظ الموجودة في نص رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلام على من اتبع الهدى، ولم يقل السلام عليكم ورحمة الله لأن الكافر لا يبدأ بالسلام، بل قالوا إن المقصود هنا ليس التسليم، ولكن المقصود ليس المقصود ذات التحية، إنما معناه سلم من عذاب الله من أسلم، يعني كأنه يقول ليس هذا من باب التحية وإنما هذا من باب الخبر، يعني رسول صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك دعاء له، لأن السلام عليكم دعاء تدعو له بالسلام. فهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لهرقل لما قال لهم السلام أو سلام على من اتبع الهدى، هل كان يدعو له كما ندعو أو كما يدعو بعضنا لبعض ونقول السلام عليكم ورحمة الله؟ يقول ليس كذلك، وإنما هذا من باب الخبر أن من أسلم سلم من عذاب الله عز وجل. وعلى كل فإنه يجوز إذا كان هناك أخلاق بين مسلمين وغير مسلمين أن نلقي مثل هذه التحية فنقول السلام على من اتبع الهدى، فلا بأس إذا إنسان قالها لكافر من حتى لو استشعر بمعنى الخبر إذا لا بأس بذلك يتأثيه بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذا جاء في بقية الكتاب فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، يعني لو أسلمت سلمت من عذاب الله، إذا ده معنى السلام، وإن لم تسلم عليك الإثم، إذا لم تسلم إن لم تسلم فإنك لم تسلم. إذن هو لم يبدأ الكافر بالسلام قصدا وإن كان اللفظ يشعر به، لكنه غير داخل في المراد لأنه ليس في من اتبع الهدى. يبقى حتى لو قلنا انهم يريد السلام على حقيقته، يبقى هل السلام وقع على هرقل؟ اقول له لا، لانه السلام هنا مقيد، وهو السلام على من؟ على من اتبع الهدى، وحيث ان هرقل لم يتبع الهدى اذا لا يكون هذا سلام عليه. لا نفس الكلام، هنقول هذا إني أدعوك بداعية الإسلام، أو في رواية أخرى بداعية الإسلام، يعني بالكلمة التي ندعو بها إلى الإسلام، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني أدعوك إلى النطق بالشهادتين إلى الدخول في الإسلام. يؤتك الله أجرك مرتين، يؤتك الله أجرك مرتين، لماذا؟ لأنه أسلم، ولأن بإسلامه يسلم الناس معه فيأخذ أجر مرتين، أو لأنه آمن برسوله ثم آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ أجره مرتين. وسيأتي في كتاب العلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل آمن برسوله ثم آمن بي، وعبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كان عنده أمة فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها وأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. وهيأتي طبعا ممن يؤتون أجرهم مرتين الحافظ يعني جمع بعض كتاب العلم أصناف الله عز وجل يؤتيهم الأجر مرتين. فيبقى هرق النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أنه إذا آمن فيؤتيه الله أجره مرتين، لأحد سببين: إما لأنه آمن برسوله ثم آمن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل أولئك يؤتون أجرهم مرتين، وإما لأن بإيمانه يؤمن الناس فيأخذ ثوابه بالإيمان ويأخذ ثوابه بدعوة غيره. فمن دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى أجره. يعطيك الله أجركم مرتين فإن توليت أي أعرضت عن الإجابة لدخول الإسلام فإنما عليك اسم الأريسيين. الأريسيين قيل الأريس هو الأمير، يبقى عليك اسم الأمراء كلهم لأن الأمراء سيكونوا تبعا لك. وقيل الأريسيين الفلاحين، والمقصود أهل المملكة كلهم لأنهم أهل سلاح، بلاد الشام بلاد زراعية، فيقال لهم فلاحون، سواء كان من كان منهم يباشر السلاحة بنفسه أو من كان عنده أرض يعني يعمل عنده من يباشر السلاحة، يعني مش شرط يكون هو اللي يقوم بسلاحة الأرض، فالغالب عليهم السلاحة. يبقى المقصود عليك اسم الأريسيين، إما الأمراء وبالتالي شعوبهم أو أهل المملكة جميعا، والمعنى متقارب أو متلازم، لأن الأمراء إذا أسلموا أسلم في الغالب أتباعهم، ده إذا يعني تبرد الإسلام. ولكن إذا قلنا الأريسيين هم الفلاحين يبقى أهل المملكة عموما. ولماذا يكون عليه اسمهم مع أنه لا تزر وازرة وزر أخرى؟ نقول إن الوزر يناله المرء إما مباشرة وإما متسببا، يعني قد يباشر الذنب فيأخذ الاسم لأنه باشر الذنب بنفسه، أو يكون متسببا في الذنب فيبقى عليه وزر. يبقى هنا ما قلتش ايه لما حمل وزر غيره، بل هو وزر نفسه، لانه عندما يعرض عن الاسلام ويعرض عن الدعوه فانه يمنع الخير عن الناس، فهو تسبب في ابقائهم على الكفر، وتسبب في عدم وصول الخير الى الناس وعدم وصول الهدايه اليهم، فمن هنا اخذ اسم هؤلاء الناس جميعا. فإنما عليك اسم الأنسيين. ونفس الحديث اللي احنا سائلينه بقيته ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فالإنسان إذا عمل خيرا ودعا إليه فله أجره وأجر من عمل به، ومن عمل سوءا ودعا إليه فعليه وزره ووزر من عمل به. قال أبو عبيد المراد الفلاحين أهل مملكته، لأن كل من كان يزرع فهو عند العرب فلاح، سواء كان يلي ذلك بنفسه أو بغيره. قال الخطابي أراد أن عليك إثر الضعفاء والأتباع إذا لم يسلموا تقليلا لك، وفي الكلام حفص تقديره فإن عليك مع اسمك اسم الأريسيين، وهذا لا يعارض قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الفاعل المتسبب المتلبس بالسيئات يتحمل من جهتين، جهة فعله وجهة تسببه. قوله تعالى ويا أهل الكتاب تعالوا إلى آخر الآية، عرضنا الحافظ ابن حجر إلى قريب مس المصحف للجنب. فيقول لبعض العلماء استدل بهذه الآية على جواز قراءة الجنب للآية والآيتين وبإرسال بعض القرآن إلى أرض العدو وكذا السفر به. يقول وأغرب المقال فادعى أن ذلك نسخ للنهي عن السفر إلى أرض العدو، وطبعا في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السفر بالقرآن أو بالمصحف إلى أرض العدو. فبيقول ابن بطال أغرب، يعني قال كلاما غريبا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الرسالة وفيها آية يبقى معناها دي نسخت نهيه عليه الصلاة والسلام بالسفر بالقرآن والأرض العلوم. يقول هذا كلام غريب لأن النسخ لا يثبت إلا بالتاريخ. يعني لا يثبت إلا بالتاريخ؟ عشان تقول إن الحديث ده نسخ الحديث دوت لازم تعرف فين المتقدم وفين المتأخر. يعني لازم تثبت إن الحديث ده اتقال الأول وبعدين الحديث ده اتقال بعدين. لكن لو ما قدرتش تثبت يبقى ما تقدرش تحكم بالإيه؟ ما تقدرش تحكم بالنسخ. وهنا مفيش ما يثبت تقدم أحد الحديثين على الآخر فلا يحكم بذلك بالنسخ. قال ويحتمل أن يقال إن المراد بالقرآن في حديث النهي عن السفر به المصحف. أما الآية والآيتين يقول إن إيه هذا إيه من باب الجواز. تعرف بقى الحتة اللي هي المكتوب المصحف. قال ويحتمل أن يقال إذا لم يقصد التلاوة جاز. يقول إذا كان يقرأ الآية ولا يقصد بها التلاوة محتمل أن هذا إيه يجوز. وهذا طبعا احتمال أيضا بعيد. على أنه في الاستدلال بذلك من هذه القصة نظر. يعني حافظ الحجر بيقول لك كون إن بعض العلماء استدلوا بهذه الحادثة على زواج مصر المصحف هذا الاستدلال في حد ذاته فيه نظر. ليه؟ قال أن هذه وقعت عين. وقعت العين لا يكون لها عموم. فقد يقول هذا لعرض الإنذار بلاغ. قد يكون ضرورة طبعا منين جابوا بس الجنب هرقل هيقرأ الرسالة والرسول أرسل له الرسالة وفيه آية قرآنية وهرقل هيمسك الرسالة ويقرأها ويقوم يقرأ هذه الآية ولا شك جنب. هتقول طبعا ممكن كان مستحمي ممكن كان بيتكفر ولا فبوت له يرفع الجنابة لأن شرط الإيمان وما أمر إلا ليعبد الله مخلصين له الدين والأعمال الصالحة لا تكون إلا بالإيمان فلا يصح وصلا فهو ما زال جنبا حتى لو كان بيستحم كل يوم فهو ما زال على جنابته. إذا هذه الآية أو هذه الحادثة هي محل نظر عند العلماء. منهم من يرى جواز أو الاستدلال بها على جواز قراءة أو مثل المصحف للجنب. قالوا لأنه لا فرق بين الآية والآيتين والثلاثة والأربعة. فقول قرأ أعطى آية إذا ممكن يدي رقم من آية. والقول الثاني قال لا الاستدلال به فيه نظر. ليه؟ لأن هذه حادثة خاصة ولا نستطيع أن نأخذ منها حكما عاما. طبعا يعني احنا مش هنتعرض للخلاف بالنسبه لهذه النقطه لكن طبعا يهمنا نعرف ان احنا رجحنا في كتاب كمان منا ان القول الراجح جواز قراءه الجنب للقران وجواز مثله للمصحف لانه ليس هناك دليل يمنع ليس هناك دليل صحيح يمنع والاصل البراءه او البراءه الاصليه وكون احنا نحرم على المسلم ان يقرأ القرآن من غير اي دليل هذا طبعا بعيد. يعني لا نقول له لا تقرأ القرآن في الجنب الا دليل. اما الآية لا يمسوا للمطهرون فقد قلنا ان الراجح فيها انه المقصود به اللوح المحفوظ. ومع هذا نقول الافضل انه لا يتعبد بقراءة القرآن ولا بمس المصحف الا بعد الاغتسال. يعني هذا باب الاستحباب خصوصا وان الجنب وقته يسير. يعني اذا قام جنبا فهي لحظات ويقوم تيسر. واما بالنسبه للحائض فالامر طبعا يختلف لان الحائض زمنها يطول فلا نستطيع لها ان نمنع من قراءه القران وليس هناك دليل صريح في هذا. وسياتي ان شاء الله في الدرس القادم في اخر احكام الحيض والنفاس في كتاب كمان منا هنتكلم عن الاحكام اللي اختلف فيها الفقهاء بالنسبه للحائض من مساله مسح المصحف وقراءه القران ودخول المسجد وغير ذلك من الاحكام المتعلقه بايه باحكام الحيض والنفاس. قال فكسوا عنده الصخب. كسوا عنده الصخب طبعا بعد ما قرا الرساله أبو سفيان يقول لما أرى الإنسان أصفق في الحرية وأخرج منه. الواضح طبعا أبو سفيان ما فهمش السخف ده سببه إيه. قال فلم أدري ما قال في رواية فلم أدري ما قالوا، لأن طبعا هم أعاجم، يعني أبو سفيان عربي وهراء أعجمي، فهم طبعا تكلموا بلغتهم، لكن هو فاهم كده ان هم زعلانين، لان لما قرأت الرسالة حسوا ان هرقل بيمين للرسالة، لما قرأت الرسالة وهرقل وجارت وقات الرسالة والبطريقة واقفين، فلما شعروا اي البطريقة ان هرقل يمين للرسالة صخبوا اي ارتفعت الاصوات واللغط. قال لكن يعرف من قرار الحال أن اللغط كان لما فهموه من هرق من نينه إلى التصريح، يعني القطاوسة والبطارقة والأمراء والنواب أحدين وشاكين هرق بئر رسالة باهتمام، ويعني شايفين كده على ملامح وجهه شيء من القبول، وأن هو لم يصرح حتى الآن. التصريح كان إمتى؟ لما جمعهم في القلعة، لكن هو حتى الآن لم يصرح، لكن لما قالت الرسالة ها هم فيها من واحدين ايه خاصة. قال ابو سفيان فاخرجنا. لما حدث هذا الصخب يقول فاخرجنا وارتفعت الاصوات واخرجنا. قال فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابي كهش، ابو سفيان وقتها كان لسه على الكفر كانش اسلم، لكن سمع كلام عجيب وشاف احداث عجيبه، يعني هرقل قاعد مهتم رئيس اكبر دوله مهتم برساله النبي عليه الصلاه والسلام، وعمال يسال اسئله باهتمام، وبعدين يقول له لان كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي، ولو كنت عنده لتجشمت لقاءه، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، يعني تكلفت الوصول إليه، ولو كنت عنده لغسلت عند قلم، بس يعني اكتفاء نال بركة الإيه إن أنا أغسل رجليه. فأبو هريرة أبو سفيان يسمع هذا الكلام في وصف النبي عليه الصلاة والسلام من ملك الروم، وهو في نفسه بحاله بالرسول صلى الله عليه وسلم، شارك طبعا منبهر ومذهول، وهو يقول لأصحابه لقد أمر أمر ابن أبي كفشة، أمر يعني عظم عظم أمره حتى أصبح يخافه ملك بني الأصل، ملك الروم، ملك أكبر إمبراطورية، أصبح يخاف من محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو كما يعبر عنه أبو سفيان ابن أبي كفشة. وليه قال ابن أبي كفشة؟ من هو ابن أبي كفشة؟ هو احد اجداد النبي عليه الصلاه والسلام، وهي طبعا ما قالش ابن عبد المطلب ولا ابن عبد مناف ولا ابن عبد الله، فهو لقد امر عمرو بن ابي كبش، يعني الطريقه عند العرب اذا انتقصت احدا نسبته الى جد غير معروف، يعني هو من ناحيه ها برضك عايز ايه برضك ينتقص من قدر النبي عليه الصلاه والسلام، رغم اني شايفه ده كله شايف الراجل ها يعني كان يقول الراجل ما يسويش ملك بني الاصل بخاف، كانه يريد ان يكون ذلك، فهو ينتقصه بنسبه الى احد اجداده. وقيل ان هذا من احد اجداد النبي صلى الله عليه وسلم من جهه امه، وهذا ايضا من باب الايه؟ التنقيص، لانه النبي عليه الصلاه والسلام اجداده معروفين، فهو يذكر المفروض يشكر بعدما سمع ده كله يصفه بوصف يعظم به النبي عليه السلام، لكن هو لا يريد ذلك. قال يخافه ملك بني الأصفر اللي هو ملك الروم. قال فما زلت موقنا، وفي رواية فما زلت مرعوبا من محمد حتى أسلم أو حتى أدخل الله علي الإسلام، فأظهر من ذلك اليقين، وكان إسلامه يوم الفتح كما تقدم في تعريفه رضي الله تعالى عنه. قلنا إلى هذا الموضع انتهت أحداث أبو سفيان مع هرقل زي ما قلنا في إيه وإحنا بنقرأ الحديث. وبعد ذلك يصل لنا الظهر قصة أخرى حدثت مع ابن النطور وكان أسقفا من أساقفة النصارى ثم أسلم بعد ذلك فحدث عن عمور أخرى حدثت لهرقل أو حدثت مع هرقل وبطريقته فروى هذه الأحداث جملة لأن طبعا الموضوع متعلق بنفس الموضوع فجاء وذكر هذه الأحداث. يقول ابن حجر والغالب أنه يعني أخذ هذه الأحداث من ابن النطور بعد إيه بعد إسلامه أي بعد إسلام ابن النطور. يبقى ابن النطور دوت كان رجلا قسيسا أسقفا عند النصارى وإنه أسلم بعد ذلك فكان بيحكي بقى أحداث حدثت فالإمام الزهري سمع الأحداث زيت فراح ذكرها مع الايه مع الأحداث اللي حدثت مع أبو سفيان. أول حاجة دلائل يثبتها هرقل ببعثة النبي أصلا يعني هذه القصة أول حاجة نستفيد منها أن هرقل بيجيب أدلة على أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول هذه الأمة التي بشرت به الكتب السابقة. إزاي؟ يقول في هذه الأخبار هرقل ينظر في النجوم ويعلم ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم الموصوف بأنه ملك الختان. يقول أنا كما جاء في الرواية كان رجل حزاء فقال إني نظرت البارحة في النجوم فرأيت أن ملك الختان قد ظهر. يبقى هرقل يثبت بعلمه في علم النجوم إن النبي الذي بعث في هذه الأونة في هذا الزمان هو النبي الذي سيرسله الله عز وجل في آخر الأمم. وبعدين يوصل هرقل إلى صاحب له برومية معروف رومية عاصمة أنطاكيا وعاصمة إيطاليا فيستشيره يستشيره في حقيقة الأمر فالتاني يؤيد صحيح يؤيد إن هو دوت الذي بشرت به الكتب السماوية. فيقول وكان ابن المطلوب صاحب ولياء وهرقل يعني بيوصفهن كان ابن المطلوب اللي هو صاحب ولياء يعني أميرها وهرقل يعني صاحب ولياء وصاحب هرقل صاحب ولياء وهرقل يعني صاحب ولياء صاحب ولياء الياء اللي هي ايه بيت المقدس الياء اللي هي بيت المقدس. فابن النطور ده كان امير بيت المقدس وصاحب هرقل يعني صديق لي او من اتباعي واما قوله صاحب هرقل اي اتبع له فهو من باب المجاز. ومعنى الكلام ان ابن النطور امير الياء اللي هي بيت المقدس وتابع هرقل كان سقفا والسقف قلنا هو رئيس دين النصارى يقال له سقف او اسقف وهو امير دين النصارى. يحدث ان هرقل حين قدم الياء كان هذا الرجل يحدث احداث عن هرقل يقول ايه ان هرقل حين قدم الياء يعني هرقل جاء الى بيت المقدس يعني عند غلبة عدوه عند غلبة جنوده على الكرس وكان ذلك السنة التي اعتمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عمة الحديبية وبلغ المسلمين نصرة الروم على ثالث قتلة أنه أصبح خبيث النفس يعني رديء الدايق حس كده بتاعك أم البنكلة رديء النفس. وزي ما قلنا أن المسلم لا يقول عن نفسه أنني خبيث نفس أو خبثت نفس لما يقول خلصت نفس يعني ربئت وهي نفس المعنى لكن كلمة الخبث لأن كلمة مذمومة شرع لما تحمل معنى الشيطان وتحمل معنى القبح وتحمل معنى الرذائل تحمل معاني مش ربيئة النفس فقط يعني تحمل معنى والشرع يعني ينهى عن بعض الألفاظ وإن كانت متقاربة المعنى لكن لما تحمله أحد هذه الألفاظ والمعاني الأخرى سيئة. فقاله بعض بطارقته يعني لقد استنقلنا هيئتك. قال وكان رجل حزاء ينظر في النجوم, يحمل على أن هرقل كان ينظر في الأمرين الكهانة والنظر في النجوم, يعني كان رجل كاهن وكان رجلا ينظر في النجوم, إما لأن النظر في النجوم إحدى الكهانة بمعنى الكهانة, أو إن الكهانة شيء آخر وكان هو كاهن وبينظر في النجوم يبقى عنده الحكيم, فهو بكهانته عرف أنه رسول الله, وبالنظر في النجوم عرف أنه رسول الله, وبقراءته في الكتب عرف أنه رسول الله, وباستشارته لصاحبه عرف أنه رسول الله, كأنه يريد أن يقول لك إن كل الدلائل بالطرق المحقة وبالطرق المبطرة وبجميع الطرق هرقل يثبت أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل هرقل من يختتن من هذه الأمة, قال لا تختتن إلا اليهود فلا يهم لك شأنهم, يعني لا يثير همك شأنهم, وأرسل إلى المدائن فإن كان فيها من اليهود فيقتلوه. قال فبينما هم على أمرهم أي هرقل أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان أي صاحب بصرة جنوب الشام, وهذا الرجل يعتبر أنه عدي بن حاتم, وإنما أرسله ملك بصرة إلى هرقل ليخبره عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني في الأثناء دي كلها ملك غسان كان جاته رسالة من النبي عليه السلام, فأرسل الرسالة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهرقل أراد أن يتأكد فأرسل صاحب له برومية وهي عاصمة إيطاليا, فلم يرن يعني لم يرجع ولم يبرح دخوله حمص حتى جاءت الرسالة من صاحبه أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المبحث السادس عشر الحادي عشر إيمان الأسقف زعيمهم وخوف هرقل عن ضياع ملك. إيه اللي حدث بعد كده؟ يقول حتى أتاه كتاب من صاحبه, مضمون ما جاء من صاحبه ثبت في رواية أخرى خارج الصحيح من حديث جحية قال يعني بن نصور, فلما خرجوا أدخلني عليهم وأرسل إلى الأسقف وهو صاحب أمرهم, فقال هذا الذي كنا ننتظر وبشرنا به عيسى, أما أنا فمصدقه ومتبعه. فقال له قيصر أما أنا إن فعلت ذلك ذهب ملكي. وذكر القصة وفي آخرها فقال الأسقف أي لدحية خذ هذا الكتاب واذهب إلى صاحبك. هذا الأسقف بعد كتاب النبي عليه السلام فقرأ عليه السلام وأخبره أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأني قد آمنت به وصدقته وأنهم أنكروا علي ذلك, ثم خرج إليهم فقتلوا. يبدأ إيه صاحب هرقل. حدث آخر برضك في هذا الموضوع أن هرقل أرسل دحية إلى رجل يقال له بغاطر الرومي, وقال إنه في الروم أجوز قولا منه, يعني كلامه مسموع عنه, وفيه أن بغاطر أظهر إسلامه وألقى ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا بيضاء وخرج على الروم فدعاهم إلى الإسلام وشهد شهادة الحق, فقاموا إليه فضربوه حتى قتلوه. فلما رجع دحية إلى هرقل قال له قد قلت لك إنا نخافهم على أنفسنا, فبغاطر كان أجوز عندهم مني أو كان أعظم عندهم مني. يعني ده كله حاجات حوطت هرقل إنه إيه إن يسلم, قال لك أنا ما عملت زيه هيقوم إيه يقولون على طول. وصل هرقل إلى حمص لأنها كانت دار ملك كما قلنا وكانت هي يعني أعظم من دمشق, وجاءته الرسالة من صاحبه أنه نبي أن هذا النبي, فهذا يدل على أن هرقل وصاحبه أقر بأن العلامات والبشائر تدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فآذن هرقل عظماء الروم يعني أدخلهم أو أذن لهم في دخوله في هذه التذكرة. إيه اللي حصل؟ هرقل يحاول أن يقنع الناس بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول بعدما أيقن هرقل حقيقة الأمر حاول إقناع عظماء الروم بالإسلام فجمعهم في قلعة ثم عرض عليهم الإسلام، لكنهم نفروا منه إلى الأبواب، لكنه كان قد أحكم إغلاقها حتى لا يقلبوا عليه مملكته. فلما رأى عرضهم دعاهم مرة أخرى ثم قال لهم: إنما قلت ذلك لأختبركم على دينكم، فقد رأيت ذلك فرضوا عنه، وبهذا ضمن هرقل أو ضمن هرقل بملكه مع ظهور الحق له ولدته في الإسلام. نقول تذكر في تذكرة تذكرة القصر الذي حوله بيوت، زي ما قلنا في الوصف كده الايه الشرح، قصر خاص به وحوله البيوت ده بيقعد فيها الايه الأساطفة والبطاريقة، وبعدين ده كله محاط بايه بسور قلعة محدش يقدر يطلع. فهو دخل القصر وقفل أبواب القصر عليه، وأدخل الناس البطاريقة والأساطفة في هذه البيوت وأغلق البيوت وطلع عليهم بعد من القصر. فخاطبهم، وطبعا الخطاب جاء في الحديث: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملقاكم فتتابعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيث تحمر الوحش إلى الأبواب. طبعا مش هيقدروا يجوا عليه يضربوه زي ما عملوا في صاحبه القسيس الذي قتلوه، ليه؟ لأنه قتل الأصل على نفسه ما قدرش يخشوا عليه، وفي الوقت نفسه ما قدروش يطلعوا بره، ازاي يجمعوا الشعوب عليه ويقلبوا الدنيا؟ ليه؟ لانه كان قافل الابواب برضك بتاعه الايه القصر. فحاصوا حيث تصور الوحش، حاصوا اي نفروا، وشبههم بالوحوش لان نفرتها اشد من نفره البهائم الانسيه، وشبههم بالحمر دون غيرها من الوحوش لمناسبه الجهل وعدم الفطنه، بل هم اضل. يعني المفروض الملك بتاعكم اللي بيحكمكم كذا سنه ومحافظ لكم على البلاد وعم بيحارب لكم الاعداء يعني الدنيا تعب، لما يجي يعرض عليكم امر اقعدوا شاوروا، اتشاوروا معاه، ليه انت ليه بتقول كده؟ طب الموضوع كذا، طب لا دي غلط، طب دي صح، هو ده الصح. لكن هم اول ما عرضوا الراجل قال لهم ده رسول الله قتلوه، وكان اجود قولا من هرقل. وهرقل لما قال لهم تتابع الرسول وتخليكم على موقفكم زي ما اصلكم حاجه، جيروا على الابواب على طول، يعني مفيش ايه مفيش مجال للنقاش. وذاك ايه شبههم هنا بالايه بالحمر، لان هنا مفيش فطنه بل يغلب عليهم الجهل. اخر بحث في هذا الباب انتكاسه هرقل، يعني هرقل بقى انت سامع الاحداث تحس انه راجل راجل ذكي، راجل سياسي، راجل عنده عقل، بيتقبل الامور، بينظر فيها، بيعالج المشاكل، لكن برضك الملك ملك. يعني هو خلاص يعني هي درجه ويخش في الاسلام ودعا الناس للاسلام كمان، لكن هو واحد يخش في الاسلام بايه بشرط ان الناس كلها تسلم معاه ويفضل هو الملك برضه. فهو الملك بيمنع، وقد يمنع المال، وقد يمنع عادات الاياتين، مولانا يتمنى من ايه؟ من قبول الحق عادات الاباء. يقول لك احنا وجدنا اباءنا على امتي وان على اثار مقتضون، هتغير انت هتغير الكون، احنا طلعنا لقينا كده. دي من الحاجات اللي تمنع قبول الحق، ان هو المفروض المسلم او المفروض الانسان عموما اذا علم ان الحق من الله عز وجل ان يتبعه وليقل ما يقول، يخالف فيه عادات الاباء، يخالف فيه يعني حتى ابو سفيان لما حد يعني يستثير حافظة هرقل على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ وانه يأمرنا ان نصر ويقول اتركوا ما كان يعبد اباؤكم، يعني احنا لينا حق ان نخالفه عشان بيقول لنا نخالف ابائنا. بيرمي كلام كده عشان يعني يقول لك ان الرسول بيأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف، طب تخالفوا ليه؟ يقول لك اعبدوا الله، خالفوا ليه طيب؟ ما بيقولوا لك كلام حلو. فهو ابو سفيان برضك راجل عربي وبرضك عنده دهاء، خبط له حته في النص، قال له ويقول اتركوا ما يعود اباؤكم، طبعا دي صعبه ما نبقاش نغالب كده، فعايز يخلي هرقل يوافقه على منهجه، لان مخالفه ما كان عليه الاباء امر صعب على النفوس، ولا يفعل ذلك الا اهل الايمان، لان اهل الايمان لا يقدموا قول احد ايا كان على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فهرقل هنا بقى حطيته انتكاسه لما قايس محدش عايز يخش معاه الا وهو عايز يؤمن بشرط. قال فلما أيقن من الإيمان أي قنط من الإيمان أي من إيمانهم أو قنط من إيمانه هو لأنه شح بملكه وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلم بإسلامه ويسلم بإسلامهم فلما أيس إلا بالشرط عايز يؤمن بشرط الذي أراده وإلا فقد كان قادرا هل ممكن هرقل أو إن بقى ربنا شرح صدره يسيب ملكه ويهرب حتى لو كان خايف من أن يقتلوه زي ما عمل صاحبه كان ممكن هو بحية باعتبار أنه ملك يهرب ويروح النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ولو فعل ذلك لنجح لأن الرسول قال له في الرسالة إيه أسلم تسلم يعني ستأتيك السلامة في الدنيا وفي الآخرة لكنه لم يفعل فكان هذا آخر شأن هرقل يعني الراوي يجيب الحكاية عشان ما يحدش يظن ان هرقل كده ايه اسلم لما قال للناس الاسلام كان اخر شأن هرقل انه قال لهم خلاص انا اختبرتكم على دينكم وقد رأيت فرضوا عنه وسجدوا له وكده خلاص هرقل صار على حاله هذا اخر شأن هرقل في هذه القصة وإلا مش هرقل مات على طول لا ليه قصة ثانية لانه حارب النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتة وفي تبوك وحدث انه ارسل هدايا النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم قبلها لكنه لم يثبت ابدا انه اسلم ويروى في زمن الغنى الحديث وصل الامام احمد انه ارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هو على ايه على نصرانيته فكان اخر شانه انه على الكفر والعياذ بالله. طيب نقرا ما يتغنى الحديث بسرعه كده عشان ما نطولش عليكم. جواز مكاتبة الكفار يعني يجوز للمسلم أن يكتب رسالة إلى كافر يدعوه إلى الإسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى إيه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام. وجوب العمل بخبر الواحد يعني لا يشترط في نقل الأخبار أن ينقلها جماعة كثيرون بل يكفي خبر الواحد الثقة العدل لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل إلى الملوك رسولا واحدا يعني يرسل رسالة مع واحد بس فالذين يقولون لابد أن يقبل الخبر بعدد متواتر فقط هذا كلام غير صحيح واهل السنة يرون قبول خبر الواحد في العقائد والاحكام وفي جميع امور الدين اذا كان هذا بنقل الثقة عن الثقة يعني اشترط ان يكون كل الرواة ثقة. وجوب العمل بالخط اذا قامت القرائن بصدق يعني اذا ثبت ان الخط ده خط فلان نعمل به ونحن قلنا في طرق تحمل العلم الوجادة أن يجد كتابا بخط شيخه فيثق أن هذا الخط خط الشيخ يجوز له أن يرويه عن الشيخ بس يقول إيه وجادة يقول أخبرني وجادة أو عن فلان وجادة عشان يبقى في أمانة في نقل العلم أن هنا ما خدش العلم منه مشافهة إنما نقل هذا العلم منه إيه عن طريق كتاب وما زال حتى الآن يعمل بالخط يعني حتى الآن في خبرة في الخطوط يعني تحصل مثلا قضية في محكمة ولا حاجة وواحد مطور على تاني الشكاية في المتاني يقول لك ايه عايز ايه خبير خطوط ايه خبير خط ويثبت ان ده خط ولا مش خط بيجين طبعا طرق معينة ودي خبرة طويلة فيجوز العمل بايه بالخط اذا تيقلنا بالقرائن ان هذا خط. استحباب تصدر الكتب بسم الله الرحمن الرحيم تكتب رسالة الواحد استحب ان يكتب الرسالة ايه بسم الله الرحمن الرحيم لان النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى هرقل الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم يعني حتى لو كانت هذه الرسالة توصلها الى ايه الى كافر. استدل به بعض العلماء على جواز قراءة الجنب للقرآن لان النبي عليه الصلاة والسلام ارسل في الرسالة آية قرآنية يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا فإن تولوا ويتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلما. استدل رقم 6 البشارة لمن دخل في الإسلام بأنه يسلم من الآفات منين ديت؟ من قول عليه الصلاة والسلام أسلم تسلم. البداية باسم الكاتب في الرسالة يعني ما تكتب الرسالة الواحد تبدأ باسمك انت الاول منين دي؟ لان النبي عليه السلام لما كتب الرسالة قال من محمد ابن عبد الله ورسوله الى هرقل عظيم روم يعني تبدأ على خلاف ما ايه ما يعتبر الناس الان من بعض الوقت يكتب الرسالة الى اخر صديق الحبيب فلان الفلان ويقعد يكتب رسالة 10 صفحات وفي الاخر يكتب ايه اسم، يعني هو يقعد يقرا الواحد مش عارف مين هو، في الاخر يعرف ان فلان، لكن الصح انك تكتب اسمك الاول من فلان عشان يعرف البريد بتاع فلان، ها وبعدين يكتب رسالة. يعني يمكن بقى بتوع المحامين فاهمين الموضوع ده شويه، يكتب لك الرسالة الاول ايه من وبعدين الى ولا تكتبها بالعكس، يعني المفروض تكتب الاسم الاول اسمك انت اللي هتبعت الرساله، تكتب اسمك الاول وبعدين تكتب بعد ذلك اسم الشخص اللي هتبعت اليه من فلان الى فلان، وبعدين تكتب ايه مضمون الرساله. نمره 8 في الدلائل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وانه كان معروفا في الكتب السابقه منين ديت؟ حاجات كثيرة أيوه، هرقل لما قعد يسأل أبو سفيان ها 10 أسئلة قعد يسأل فيها عن النبي عليه السلام، وبعدين قال لك ملك الختان من الرسول صلى الله عليه وسلم، شعاره الختان، شعار أمتي الختان عليه الصلاة والسلام، وإن هرقل أرسل إلى صاحبه وكان نظيره في العلم وقال له إن هذه بشائر بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى النبي عليه السلام موصوف في الكتب السابقة، وإن هرقل باعتبار أنه كان عالما بكتب النصرانية كتب السابقة وصاحبه كذلك والأساقفة الذين كانوا معه كلهم أجمعوا معه على أنه هو النبي الذي بشر به الكتب. اتخاذ قلت عشان في الشوق فيما قال عليه رقم من الدهاء والذكاء في سؤاله لأبي سفيان، فنشوفنا الأسئلة كانت شكلها إيه وترتيبها كانت شكلها إيه، وقعد يسأل أبو سفيان عدة أسئلة وفي الآخر حلل الأسئلة ديت وقال له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين الى اخر ما ذكر. جواز اتخاذ الترجمان وهو الذي ينقل من لغه الى لغه، لان هرقل طبعا اعجمي وابو سفيان عربي، فكان مع هرقل ترجمان مترجم يقول له قول له سأل عن كذا ويجاوب، ويقول له انا سالت عن كذا وقلت كذا وهذا معناها كذا، والترجمان ايه كذا، فاتخاذ المترجم جائز بس شرط ان يكون ايه رجلا امينا فيما يترجم فيه. وفيه بيان قبح الكذب حتى في الجاهلية، يعني ابو سفيان يقول لك لولا الحياء ان يأثروا عني كذبا لكذبت عنه، ها كان خايف انه يكذب يحسن لما يرجعوا يقولوا ان ابو سفيان كذب، ولذلك اضطر الى ان يتكلم بالصدق. بيان ان الاسلام جاء لانقاذ البشرية ودعاهم الى التوحيد ومكارم الاخلاق، وذلك من ايه ماذا يأمركم؟ يقول اعبدوا الله ولا تشركوا بشيء، ويأمرنا بالصلاة والعتاق والصدقة والصلة كلها، ها يعني اعمال بر واعمال مكارم الاخلاق وانقاذ البشرية من مكان فيه من قطيعة الارحام ووأد البنات وشرب الخمور ونحو ذلك. 13 من صفات الاسلام انه لا يسخطه احد ولا يرتد عنه احد سخطة له، لان هرقل قال له هل يرتد منهم احد سخطة لدينه؟ فقال لا. قد يقول قائل في بعض الناس يرتد، نقول لا يرتدون سخطة للدين، ما في احد يرتد سخطة الدين، كل من دخل في الدين وعلم الدين وتعلم الدين احبه وعلم انه دين الحق، لكن من ارتد لا يرتد سخطة، اما لجهل واما لاغراء بمال او اغراء بنساء او اغراء بمناصب او الاكراه او نحو ذلك، اما يرتد سخطة لدينه هذا ليس من صفات المسلمين. ان اهل الايمان يبتلون ولكن العاقبه تكون لهم، لانه طبعا لما سالوا هل حرب قاتلتموه؟ قال نعم، ننال منه وينال منا، الحرب بيننا وبينهم تجار. يبقى فيه وجاء في بعض الروايات ان ابو سفيان ان هرقل قال له وسألتك هل قتلتموه وزعمت انكم قتلتموه وكذلك الرسل فتقول العاقبة لهم، وان هذا جاء فيه في رواية البخاري في كتاب الجهاد. بيان ان ما اخبر به الكتب السابقة من اتساع رقعة الاسلام حتى تملك المشرق والمغرب، لان هرقل قال له فسيملك موضع قدمين، هرقل كان في الشام النبي صلى الله عليه وسلم لسه في المدينة كانش لسه حتى فتح مكة، قال له دخلت كلام تقول ده صح فسيملك موضع قدمين، فهرقل يعلم ان الاسلام سينتشر، وهذا مما أخبر به الكتب، سينتشر حتى يوصل إلى بلاد الشام وإلى ما بعد بلاد الشام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن الله أعطاني ما زوى لي منها. وفي الأحاديث أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك بيت مضر ولا وبر إلا دخله في عز عزيز أو بذل ذليل. رقم 16: بيان ما عليه أهل الباطل من مفاتن الحق، وأنهم كالحمر التي لا تعقل. طبعا دي واضحة إيه؟ لما دعوهم هرقل الإسلام فحاصوا وحيث الحمر الوحشي إلى الأبواب، ما عادوش يتفهموا ولا يتمأشوا، ولكنهم يعني هكذا كما وصفهم في الحديث حمر الوحشي. رقم 17: التعلق بالملك أحد الأسباب التي تحول دون الإيمان، لأن إيه اللي منع هرقل من الإيمان؟ مع يقينه أنه رسول الله حقا ملكه، فاكل يبيع ملكه. نمرة 18: ومن الأسباب أيضا الأسباب على الإيمان متابعة ما كان عليه الآباء والأجداد، كما حدث العظماء الروم حيث آثروا عليه ما هم عليه من الباطل ولم يستمعوا لأدلة الحق. وهذا طبعا مصداق في قول الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثاره مقتدون. بهذا ينتهي هذا الباب، وهو كتاب بدء الوحي. إن شاء الله تعالى في المرة القادمة سنبدأ في كتاب الإيمان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.